أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 264. تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، يعتبر في تغسيل الميت طهارة الماء وإباحته، فلا يصح التغسيل بالماء النجس، كما لا يجوز التغسيل ولا يصح بالماء المغصوب، باعتبار أن الماء إذا كان مغصوبا فلا يصح التقرب بالمبغوض والمغصوب، وبالتالي يقع الغسل باطلا، وهذا أمر واضح كما ذكرنا ذلك في باب الوضوء وفي جميع الأغسال، حيث ذكرنا هناك أن الماء المستعمل في الوضوء أو في الغسل يشترط أن يكون طاهرا ويشترط أن يكون مباحا، والكلام هو الكلام في هذه الشرطية، وإنما يزيد تغسيل الميت على تلك الأغسال وعلى الوضوء في شرط آخر، وهو إباحة السدر والكافور، فإن السدر والكافور ما دام خليطين معتبرين في الغسل الأول وفي الغسل الثاني فيلزم إباحتهما، لأنهما دخيلان في غسل الميت، فإذا كانا مغصوبين فلا يجوز التغسيل بهما، كما أن الغسل يقع باطلا لعدم إمكان التقرب بالمبغوض، لأن المغصوب هو مبغوض لله عز وجل. لذا يقول يعتبر في التغسيل طهارة الماء، يعني لا يصح التغسيل بالماء النجس، وإباحته، وإباحة يعني ويعتبر أيضا إباحة السدر والكافور، هذا زيادة على بقية الأغسال والوضوء، يزيد تغسيل الميت في أنه يشترط فيه إباحة السدر والكافور. النقطة الثانية، هل يعتبر في صحة تغسيل الميت إباحة الفضاء أو إباحة الفضاء الذي يحصل تحته التغسيل، أو إباحة الظرف والإناء الذي يجعل فيه الماء لتغسيل الميت، وهل يشترط إباحة السد التي يجعل عليها الميت، وهل يشترط إباحة مجرى الغسالة، الماء الذي الأرض التي يجري عليها ماء التغسيل، هذا يعبر عنه بالمجرى، أم أنه لا يعتبر إباحة كل ذلك؟ سماحة السيد يقول كل ذلك لا يعتبر إباحته، فحتى لو كان الفضاء الذي يغسل تحته مغصوبا، أو كان الإناء الذي يغسل فيه مغصوبا، أو كانت السدة أو مجرى الغسالة مغصوب، فمع ذلك الغسل يكون صحيحا. نعم، لا يجوز التصرف بهذه المغصوبات، لأن المغصوب لا يجوز التصرف فيه، فمن تصرف بها يكون آثما، ولكن لا يبطل الغسل، الغسل صحيح وإن كان المغسل آثم في تصرفه بهذه المغصوبات. والسبب في ذلك هو أن المأمور به هو صب الماء على الميت، أو المأمور به هو الغسل، والغسل بعد أن فرضنا أن الماء مباح فيقع صحيحا. نعم، مجرد مبغوضية التصرف بالإناء أو السد أو مجرى الغسالة أو الفضاء، فذلك لا يوجب بطلان الغسل، لأنه ليس دخيلا في حقيقة الغسل، بل هو أمر خارج عن حقيقة الغسل، فما دام خارجا فيقع الغسل صحيحا. وإنما الذي يبطل الغسل هو لو كان الماء الذي يستعمل في التغسيل مغصوبا. أما بعد أن فرضنا أن الماء مباح، فحتى وإن كان الإناء أو السد مغصوبة فهذا لا يوجب بطلان الغسل، لأنه أمر خارج عن حقيقة الغسل. فحرمة التصرف بهذه الأمور هذه لا توجب بطلان الغسل كما هو واضح، خصوصا إذا فرضنا أنه الأمر لم يكن منحصرا بهذه الأمور، بأن فرضنا يوجد سدة مثلا ثانية غير مغصوبة، أو فرضنا يوجد فضاء غير مغصوب، أو يوجد إناء غير مغصوب نتمكن من استعماله في تغسيل الميت، فإنه مع عدم الانحصار لا تصل النوبة إلى التيمم، إذ بالتالي نتمكن أن ننتقل إلى البديل ونغسل الميت. وأما مع الانحصار، وهذه النقطة الثالثة، مع الانحصار في هذه الأمور بأن لا يوجد إلا هذا الإناء المغصوب، أو لا يوجد إلا هذا الفضاء المغصوب، أو لا يوجد إلا السد المغصوبة، أو لا يوجد إلا مجرى ماء الغسالة المغصوب، لا يوجد بديل آخر، فمع الانحصار تصل النوبة إلى التيمم. ولكن مع ذلك لو غسل الميت فيكون الغسل صحيحا، لما ذكرنا من أن هذه الأمور ليست لها دخالة في حقيقة الغسل حتى توجب غصبيتها بطلان الغسل، بل هي أمور خارجة عن حقيقة الغسل، فالغسل يقع صحيحا وإن كان المغسل قد ارتكب إثما في التصرف بهذه المغصوبات. لذا يقول: ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء، إناء الظرف اللي يجعل فيه الماء المباح، هذا أيضا لا يعتبر إباحته حتى لو كان مغصوبا لا يبطل الغسل، ولا مجرى الغسالة ولا السد التي يغسل عليها. هذه لا يعتبر الإباحة من جهة شنو؟ أنه لا يوجب غصبية هذه الأمور بطلان الغسل، لكن هل يجوز التصرف فيها؟ واضح أنه لا يجوز، فلو تصرف فيها شخص يكون آثما، ولكن لا يوجب ذلك بطلان الغسل. وإن كان اعتبار الإباحة في الجميع أحوط استحبابا، هذا مع عدم الانحصار. مع عدم الانحصار يكون التكليف هو التغسيل، إذ يوجد بديل، بإمكانك أن تترك الإناء المغصوب وتغسل الميت بالإناء المباح، أو تترك السد المغصوبة وتغسله على سدة مباحة، فلا تصل النوبة إلى التيمم. وأما مع الانحصار لا يوجد عندنا إلا هذا الإناء المغصوب أو السد المغصوبة مثلا، فمع الانحصار لا يجوز تغسيل الميت، وإنما تصل النوبة إلى التيمم. ولكن لو خالفنا وعصينا الأمر بالتيمم وغسلنا الميت فالغسل يقع صحيحا وإن كنا آثمين. لماذا يقع صحيح؟ لما ذكرنا من أن هذه الأمور ليس لها دخالة في حقيقة الغسل، بل الغسل شيء والتصرف بهذه المغصوبات شيء آخر. لذا يقول: وأما النقطة الثالثة، وأما معه مع الانحصار بهذه الأمور فيسقط الغسل فييمم الميت، ولكن إذا غسل صح الغسل. مسألة 265: يجزي تغسيل الميت قبل برده. الميت سيأتي هنالك بعض الأحكام رتبت على كونه كون جسمه قد برد، مثلا من هذه الأحكام وأن الميت إذا مات ومسه الشخص قبل برده وجسمه بعد حار، فهذا المس لا يوجب غسل مس الميت، واضح؟ وإنما يجب غسل مس الميت إذا مس الميت بعد أن برد جسمه، وهذا حكم رتب على برودة الجسم، على الموت وبرودة الجسم. ولكن هل تغسيل الميت هو حكم رتب على الموت أم أنه رتب على برودة الجسم؟ الجواب: تغسيل الأموات ومن الأحكام التي رتبت على الموت، مثل الميراث، فإن الميراث حكم شرعي رتب على الموت، من مات تنتقل تركته إلى ورثته بمجرد موته، ولا تنتقل بعد أن يبرد جسمه، لا، بمجرد الموت يحصل انتقال. فلو بعد لحظة مثلا من موت الأب مات الابن، هذا الابن يرث من أبيه أو لا يرث؟ نعم يرث، واضح، وإن كان جسم الأب بعده مثلا حار لم يبرد. وذلك باعتبار أن الميراث والتغسيل يستفاد من الأخبار، من الروايات، أنهما حكمان قد رتبا على مجرد الموت، فمقتضى إطلاق ما دل على أنه يجب تغسيل الميت هو أنه يغسل سواء كان جسمه قد برد أم بعده حار، حيث أن الروايات لم تفصل بين الحالتين، فمقتضى إطلاقها هو جواز تغسيل الميت حتى وإن كان جسمه لا زال حارا. لذا يقول يجزئ تغسيل الميت قبل برده، وإن كان أحوط استحبابا تأخيره عنه، تأخير تغسيل الميت إلى أن يبرد جسمه. هذا الاحتياط لعل منشأه هو وجود احتمال أن الحرارة هي ملحقة بالحياة، كما البعض أبرز هكذا احتمال، قال ما دام الجسم حار فهذه المرحلة مما بعد الموت هي ملحقة بالحياة، ولهذا لو مسه شخص لا يجب عليه غسل مس الميت. هذا الاحتمال لا دليل عليه، ولكن ما دام هو احتمال له وجاهة يصح للفقيه أن يحتاط استحبابا لأجله. الاحتمالات الوجيهة هي واحدة من مناشئ الاحتياطات الاستحبابية. لذا يقول وإن كان أحوط استحبابا تأخيره عنه، تأخير تغسيل الميت عن ما بعد البارد. وقلنا هذا الاحتياط هو ولو كان لأجل احتمال كون الحرارة هي ملحقة بالحياة. مسألة 266، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا تعذر السدر والكافور اللذان هما شرط في الغسل الأول والغسل الثاني، لأن الميت كما تقدم يغسل ثلاثة أغسال، الأول بماء السدر والثاني بماء الكافور والثالث بالماء القراح. فإذا تعذر السدر أو تعذر الكافور لم نحصل عليهما اللذين هما شرط في الغسل الأول والثاني هنا، وتمكننا من الماء القراح، الماء القراح موجود، الماء الخالي منهما، هنا هل يجب تغسيل الميت بالماء القراح وينوى بهذا الماء الغسل بدلا عن التغسيل بماء السدر في الغسل الأول، ويغسل ثانيا بالماء القراح وينوى البدلية عن التغسيل بماء الكافور، أم أن الأمر بالغسل يسقط رأسا وتصل النوبة إلى التيمم فييمم الميت ولا يغسل بالقراح وينوى البدلية عن ماء السدر وماء الكافور، أيهما هو الوجيه؟ الجواب المشهور قالوا ذهبوا إلى الأول، حيث قالوا يجب تغسيل الميت بالماء القراح وينوى البدلية عن الغسل الأول وعن الغسل الثاني ثم يغسل ثالثا بالماء القراح ولا تصل النوبة إلى التيمم، واستدلوا بقاعدة الميسور لا يسقط بالمحسور، واستدل لهم البعض أيضا بالاستصحاب، ولكن كلا الدليلين هو قابل للنقاش، ولهذا سماحة السيد يذهب إلى وجوب التيمم، أنه تصل النوبة إلى التيمم مع تعذر التغسيل الميت بماء السدر أو ماء الكافور، فحينئذ تصل النوبة إلى التيمم، ييمم بدلا عن الغسل الأول وييمم بدلا عن الغسل الثاني. هسه لو تيممين أو تيمم واحد كما سيأتي، أن سماحة السيد يذكر أن التيمم يجزي، ولكن على ما ببالي، ولكن لا بأس أن يؤتى بتيمم من باب الاحتياط الاستحبابي ينوى بهذا التيمم، يقصد ما في الذمة كما سيأتي إن شاء الله في مسألة 268. إذن النوبة تصل إلى التيمم، ولكن حذرا من مخالفة المشهور احتاط وجوبا في أنه يغسل بالماء القراح وينوى البدلية عن الغسلة الأولى في وينوى البدلية أيضا عن الغسلة الثانية. إذن التكليف هو التيمم، ولكن مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يضم إلى التيمم، يضم ماذا؟ تغسيله بالماء القراح وينوى البدلية عن الغسل الأول وعن الغسل الثاني، والوجه اتضح في ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هل يلزم مراعاة البدلية والترتيب بين هذه الأغسال أم لا يشترط قصد البدلية وقصد الترتيب؟ سماحة السيد يقول لابد أن تقصد البدلية، وأيضا لابد من مراعاة الترتيب بين هذه الأغسال، فإنه عند تغسيل الميت يجب أن يغسل أولا بماء السدر، ثم يغسل بماء الكافور الغسل الثاني، ثم الغسل الثالث بالماء القراح. هذا الترتيب هو مراعى في الحالات الطبيعية، بحيث لو قدم المؤخر يلزم ماذا؟ إعادته. فمثلا لو غسل أولا بماء الكافور ثم بماء السدر يلزم إعادة ماذا؟ تغسيله بماء الكافور، لابد من مراعاة الترتيب. وهكذا مثلا لو غسلناه أولا بالماء القراح ثم بماء السدر ثم بماء الكافور، فيلزم إعادة ماذا؟ تغسيله بالماء القراح حتى يحصل الترتيب. فكذلك في المقام هنا لابد من نية البدلية عن الغسل الأول. عندما يغسل بالماء القراح ننوي أن هذا الغسل هو بدلا عن الغسل بماء السدر، وننوي الغسل الثاني هو بدلا عن الغسل بماء الكافور حتى يحصل الترتيب. فما لم ننوي البدلية لا يحصل الترتيب بين هذه الأغسال الثلاثة. فإذا لابد من مراعاة نية البدلية حتى يحصل الترتيب بين هذه الأغسال الثلاثة. لذا يقول إذا تعذر السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوبا أن يغسل الميت بالماء القراح بدلا عن الغسل بالمتعذر منهما مع قصد البدلية عنه. فإذا مثلا السدر متعذر يغسله بالماء القراح ويقصد أن هذا الغسل وبدلا عن تغسيله بماء السدر. ومراعاة الترتيب بالنية، لابد أن نراعي أولا تغسيله بالقراح بدلا عن السدر، ثم تغسيله بالكافور لو تعذر بدلا تغسيله بالقراح بدلا عن الكافور، ثم تغسيله بالماء القراح. ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد. التكليف إذن هو ماذا؟ هو التيمم، ولكن حذرا من مخالفة المشهور مقتضى الاحتياط هو أن يغسل بالماء القراح ويقصد به البدلية. هذا التيمم هاي راح يجينا إن شاء الله، أنه إذا تعذر تغسيل الميت غسل واحد أو غسلين أو ثلاثة تعذرت، هل يجب أن ييمم بدلا عن كل غسل، يعني ثلاث مرات يمم الميت، أم يكفي تيمم واحد؟ سيأتي أنه يكفي تيمم واحد. هنا في المقام إذا تعذر تغسيله بالسدر أو الكافور يكفي أن ييمم تيمم واحد، هذا التيمم بدلا عن تغسيله بالسدر والكافور كما سيأتي.
إذا كان بدل الكافور والسدر
بعدين يغسل بالماء القراح، هو مقتضى الاحتياط شو نسوي؟ أن نغسله بالماء القراح بدلا عن السدر، ثم بالماء القراح بدلا عن الكافور، ثم نغسله بالماء القراح، ثم ييمم الميت بعد ذلك، يكفي تيمم واحد. مسألة 207.